ثم إن بعدكم قوم قوم بالرفع، هذا في كثير من الروايات وهو مخالف للوجه اللغوي، لأن الوجه اللغوي أن قوما يكون بالنفس لأنه اسم لإن، وإلا تنصب الاسم وترفع الخبر. وقوله إن بعدكم، إن حرف توكيد لنفس تنصب الاسم وترفع الخبر، بعدكم ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، وقوم هو اسمها كان المعروف أن ينصب، يعني أن يقال إن قوما لكنه جاء بالرفع. وهذا أيضا مما يدل على دقتهم في الرواية، وأنهم لا يتصرفون فيها بل يبقونها كما جاءت، تناقلوا هذه الكلمة كما جاءت ولم يغيروها، ويقولوا إنها اسم لإن فتكون منصوبة، بل ألقوها كما جاءت. هذا من الأمانة في الرواية. وبعض المحدثين يقول إن قوم مرفوع بفعل محذوف، ثم إن بعدكم تقدير يجيء قوم، يجيء قوم فحذفت يجيء وبقيت قوم الفاعل، الله أعلم. ما إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون بدون أن تطلب منهم الشهادة بل يبادرون بها، يبادرون بها ويتسارعون للشهادة من دون أن تطلب منهم، فهذا دليل على استخفافهم بالشهادة ومسارعتهم إليها لقلة دينهم وقلة أمانتهم، لأن الشاهد يجب عليه أن يكون أمينا في شهادته ولا يشهد إلا بالحق، قال تعالى إلا من شهد بالحق، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون ما شهدوا به يتيقنونه، ولا يشهدون بموجب الخوف والظن، وإنما يشهدون بشيء يعلمونه ويتأكدونه. ثم أيضا لا يسارعون بالشهادة إلا إذا طلبت منهم، فإذا سارعوا بالشهادة قبل أن تطلب منهم فهذا دليل على استخفافهم بها، وهذا نقص في التوحيد، استخفافهم بالشهادة نقص في التوحيد، فيكون فيه مطابقة للترجمة، وهي قول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف، لأن الشهادة حلف، الشهادة حلف نوع من الحلف، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جلة، فسمى الشهادة يمينا. فإذا قال أشهد بالله فهو مثل قوله والله، أو أحلف بالله إن الأمر كذا وكذا، يشهدون ولا يستشهدون بدون سبب إلا لأنه مستخف بالشهادة، أو أنه حملته الحمية فشهد قبل أن يستشهد، هذا دليل على أنه شهد من أجل الحمية لصاحبه، وإلا لو كان يعظم الشهادة لسكت حتى تطلب منه، فكونه بادر بها دون طلب هذا دليل على أنه لم يشهد لوجه الله، وإنما شهد حمية للمشهود له. وعلى كل حال هذا يدل على استخفافه بالشهادة، وكونه يشهدون ولا يستشهدون أيضا يتضمن كثرة شهاداتهم، يتضمن كثرة شهاداتهم، لأن ما داموا إنهم مستعدين للشهادة على طول فهذا دليل على أنهم ليس عندهم تمنع فتكثر شهاداتهم. وكثرة شهاداتهم دليل على استخفافهم بالشهادة، وإلا فالشاهد الحق لا يشهد إلا إذا طلبت منه الشهادة واحتيج إليها، فحينئذ يشهد، يشهدون ولا يستشهدون. ويقولون، هذه الصفة الثانية، يقولون ولا يؤتمنون، يخونون أمالاتهم. إذا أودع عندهم شيء أو اؤتمنوا على شيء من الأشياء فإنهم لا يحفظون الأمانة، والخيانة في الأمانة من صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الخيانة في الأمانة سواء كانت هذه الأمانة مالا أو سرا من الأسرار أو عملا من الأعمال، موظف وكل إليه أن يقوم بعمل فخال فيه، أو مقاول تعهد بإقامة عمل أو مشروع من المشاريع فخال فيه وغش فيه، هذا من الخيانة. الخيانة قد تكون في الأموال، وقد تكون في الأسرار التي يؤتمن عليها إما من الأفراد وإما من ولاة الأمور، إذا ائتمنوه على سر واطلع على سر راح يفشيه ويظهره للناس مع أنه سر. وكذلك تكون الأمانة أيضا في الأعمال والعهد التي يتعهد بها، يجب عليه أن يفي بما التزم به وما عهد إليه القيام به، سواء كان عملا وظيفيا أو عملا مهنيا، عملا مهنيا عهد إليه بعمل يقوم به من بناء أو غير ذلك أو مقاولة أو غير ذلك، فيجب أن يكون أمينا فيما ائتمن عليه، فإن حال فإن الله سبحانه وتعالى توعد الخائنين. قال تعالى: إن الله لا يهدي، قال تعالى: والله لا يهدي كيد الخائنين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى غير ذلك. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى غير ذلك من الآيات التي تعظم من شأن الأمانة وتأمر بحفظها وأدائها كما تحملها الإنسان. فأمر الأمانة أمر عظيم، وصدر هذه الأمة كانوا أمنا، لكن يجيء بعدهم قوم يخونون، يخونون في أماناتهم، وهذا من علامات الساعة إذا اتخذت الأمانة مغنما. يعتبر الأمانة غنيمة يفرح بها من أجل أن يتصرف فيها وأن يخون فيها لا يعتبر الأمانة حملا تحمله وعهدة تعهد بها، بل يعتبرها غنيمة سيقت إليه ليتصرف فيها حسب هواه ورغبته. فأمر الأمانة أمر عظيم، وليست مقصورة على ما يفهمه بعض الناس إنها مقصورة على الوديعة، بل الأمانة عامة فيما بين العبد وبين ربه من عبادة الله وحده لا شريك له وفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، هذا أمانة بين العبد وبين ربه. وكذلك الأمانة بين العبد وبين الناس في المعاملات وفي الودايع وفي الأسرار وغير ذلك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقولون ولا يؤتمن الناس ينفرون منهم ولا يأتمنونهم لأنهم جربوا عليهم الخيانة، فصار الناس لا يأتمنونهم ولا يطمئنون إليهم لأنهم عرفوا بالخيانة، وهذه صفة قبيحة. إذا كان الإنسان لا يؤتمن ولا يوثق به فماذا تكون حالته في مجتمعه؟ يكون منبوذا مبغضا مخولا ناقصا في مجتمعه، فهو الذي جر على نفسه هذا الوبال، وهذه عقوبة عادلة وما عند الله أشد. فإذا عرف هذا الإنسان بين الناس بالخيانة وتجنبوه وتحاذروه فإن هذه عقوبة عاجلة، والعقوبة العاجلة عند الله أشد وأبقى. يخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، هذه الصفة الثالثة، ينذرون ولا يوفون بنذرهم. النذر لغة التزام الشيء، وشرعا التزام طاعة لله لم تكن واجبة بأصل الشرع. التزام العبد طاعة لله لم تكن واجبة بأصل الشرع، وإنما تجب عليه بالنذر بالتزامه هو. فإذا التزم عبادة لله فإنها تجب عليه، ويجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقال سبحانه وتعالى في وصف الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى وليوفوا نذورهم، قال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالمسلم إذا نذر نذرا لله من صدقة أو صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو أي عبادة فإنه يجب عليه الوفاء به، فإن لم يفي به كان عاصيا وتاركا لواجب يعاقب عليه. وإن كان أصل النذر منهيا عنه يعني قبل الدخول فيه فإنه منهي أن الإنسان ينذر، لأنه يحرج نفسه ويورط نفسه وهو في عافية وفي سعة، وفعل الطاعات النوافل موسع، إن شاء فعل وله الأجر وإن شاء ترك ولا إثم عليه، لكنه إذا نذر فقد ألزم نفسه وأوجب على نفسه، فضاق عليه الأمر إن ترك هذا النذر ولم يفي به كان عاصيا وآثما، وكان قبل ذلك في سعة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فقبل أن ينذر يكره له أن ينذر. والمجال أمامه مفتوح للطاعات، إن فعل فله أجر وإن لم يفعل فلا إثم عليه، هذا في النواهي. لكنه إذا نذر والتزم فإنه عاهد الله، عاهد الله، فيجب عليه الوفاء. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالذي ينذر الطاعة ثم لا يفي بها هذه صفته عند الله، ويعتبر كاذبا فيما بينه وبين الله. فهذا يدل على وجود الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، وأن ترك الوفاء به من علامات النفاق، وأن هذا يحصل في آخر الزمان أن الناس ينذرون ولا يوفون. وما أكثر الآن ما يسأل الناس: أنا نذرت صوم، أنا نذرت تصدق، أنا نذرت، يريد التخلص، يستفتي يتخلص من النذر، يدور له مخارج. هذا ما يدل على وقوع هذه الصفة في آخر الزمان. وإلا لو كان قوي الإيمان صادقا مع الله يحتاج أن يدور المخارج، يجب عليه بادر بالنذر. وينذرون ولا يوفون، لا يوفون بنذرهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا علامة هؤلاء: يظهر فيهم سمن الأجسام، وذلك لأنهم يرفهون أنفسهم ويستغلون بملذاتهم وشهواتهم وينسون الآخرة وينسون الحساب، فهم يستعجلون ملذاتهم وشهواتهم ويشتغلون بها عن طاعة الله عز وجل، فيصيرون كالبهائم التي تأكل وتسمن، كالبهائم التي تأكل من الربيع ومن العلف وتسمن أجسامها. فإذا كان السمن سببه هذا فهو مذموم، إذا كان سببه الغفلة، إذا كان سببه الغفلة والاشتغال بالدنيا وملذاتها وإيثار الشهوات والاشتغال بالشهوات، فإن هذا السمن مذموم. أما إذا كان السمن ليس من أجل هذا، وإنما هو عارض عرض للإنسان مع قيامه بحق الله سبحانه وتعالى وأدائه لفرائض الله وعمله لآخرته، فهذا ليس مذموما، هذا السمن ليس مذموما. فالسمن إنما يذم إذا كان سببه الغفلة والاشتغال بالشهوات ونسيان الآخرة، هذا هو المذموم، وهو الذي يكثر في آخر الزمان، لأن الناس في آخر الزمان ينسون الآخرة إلا من شاء الله ورحم الله عز وجل. يكثر فيهم نسيان الآخرة، تكثر فيهم الغفلة عن ذكر الله، تكثر فيهم تمتع بالشهوات والملذات، يصير الواحد ما له هم إلا ما يأكل ويشرب، ويتلوع بطلب الشهوات والكماليات، فهذا مذموم. إن الإنسان ما همه إلا بطنه وما يضع فيه، هذا الإنسان يعمل لآخرته، يعمل لدنياه ما يعينه على طاعة الله، ويتناول من الأرزاق ما يحتاج إليه، لكن لا يكون هو شغله وهمه ومطلبه دائما مطلبه الرفاهية والشهوات وتوفير الكماليات. هذا هو المذموم، لأنه يغفل عن الآخرة ويكسل عن الطاعة. الإنسان إذا اشتغل بالشبع والري والشهوات تكاسل عن الطاعة وتقل عن الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمها صلح، فإن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. ما يكفي الإنسان من الطعام والشراب، بل يتناول بقدر معقول. أما إذا أفرط في الشبع وأفرط في الشرب والشهوات فإنه حينئذ يتثاقل عن الطاعات، وأيضا ما يكون هم إلا متابعة الشهوات، ولا لهم إلا ما يضع في بطنه. ما تجد حريصا على الطاعة، على قيام الليل، على الصيام، صيام النافلة، على طلب العلم، على ذكر الله عز وجل، ما لهم إلا متابعة شهواته. هذا هو المذموم. يظهر فيه مسلما. قال وفيه، يعني في الصحيح، في صحيح